الله تعالى بعد ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث متفق عليه، متفق على صحته في لفظه الأول: من أحدث في أمرنا هذا، واللفظ الثاني: من عمل عملا، رواه مسلم في الصحيح، وعلقه البخاري أيضا في صحيحه جازما به. وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة وأصل عظيم من الأصول في رد البدع والمحدثات بجميع أنواعها. وهذان اللفظان مهمان، والفرق وكل منهما له حجة، أو كل منهما حجة في باب. أما الأول فقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو يشمل الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث ولو لم يعمل بذلك، فمن أحدث الحدث فهو مردود عليه ولن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا يشمل الذي يعمل ولو لم يحدث. فإذا اللفظان دل أحدهما على المحدث، ودل الآخر على الذي عمل بما أحدثه المحدث. وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ميزان للأعمال في باطنها. فمن صحت نيته في باطنه واستقام عمله الظاهر على وفق السنة، فإنه حينئذ مقبول الدين. وأما إذا فات أحدهما فليس بمقبول العمل، لأنه إذا فات الإخلاص لم يقبل العمل، وإذا فاتت المتابعة والالتزام بالظاهر فإنه لا يقبل العمل. إذا تبين ذلك، فالمحدثات قسمان: محدثات في الدنيا ومحدثات في الدين. وهذا الحديث يراد به محدثات في الدين، لأنه قال: من أحدث في أمرنا هذا. وقوله في أمرنا هذا يعنى به الدين. أما المحدثات في الدنيا فليست مشمولة بالنهي، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم توسعوا في تنظيم أمور الدنيا على وفق المصلحة. وتنظيم أمور الدنيا تارة يدخل تحت قاعدة المصالح المرسلة، وتارة يدخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هذا بموطن بيان ذلك. أما المحدثات في الدين فهي مردودة جملة واحدة، فليس لأحد أن يحدث حدثا في الدين، سواء أكان ذلك الحدث في أمور الأمور العلمية، في أمور العقائد، أم في الأمور العملية. فإذا هذا الحديث يستدل به على بطلان كل عقيدة محدثة، ويستدل به على بطلان كل عمل يتقرب به إلى الله محدث. فمن جاء بعقيدة محدثة كعقائد الخوارج أو المرجئة أو المؤولة في الصفات أو نفي الصفات أو في القدر، في الجبر أو نحو ذلك، فإنه يقال له: هل كان على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن يقول لا، ولكن هذا هو الأعلم، أو هذا هو الذي يجب التزامه لأجل ألا ينسب للشرع كذا، أو أن ينزه الله جل وعلا عن كذا إلى آخره. ولهذا كان من الكلام الحسن مثلا في باب الصفات ما قاله والد الإمام الجويني رحمه الله، حيث قال: إني لما تأملت تأويل الصفات وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات وكان يصف الله جل وعلا في أحاديثه، وعنده الصحابة ومنهم الحاضر ومنهم الباد، ومنهم الذكي ومنهم غير الذكي، ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك، ومنهم من قد يتصور شيئا غير الظاهر، ومنهم من قد لا يتصور إلا الظاهر. فلم يكن يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن ظاهرها، فدل على أن نصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها دون التأويلات المحدثة، وهذا الذي قاله حق. ومن جهة أخرى في المسائل العملية، الحديث حجة على رد كل محدثة في العمل يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والمحدثات في الدين هي البدع، لهذا قال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة يعني محدثة في أمرنا هذا، محدثة في الدين بدعة. البدع أيضا هناك بدع في الدنيا وبدع في الدين، والمذموم هو الابتداع في الدين، أما الإحداث في الدنيا فلا يدخل في البحث، لأنه لا يدخل في قوله من أحدث في أمرنا هذا، وإنما المقصود الكلام عن الديانة. إذا تبين ذلك فالبدع